الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: متفق عليه مع بقية السبعة. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، ومناسبته للترجمة هي الحث على اختيار ذات الدين، فإنه قد جرت العادة، وإن الواقع يفترض أن الناس إذا رغبوا في الزواج كان من دافع الزواج واختيار المرأة أحد هذه الأسباب الأربعة: إما جمالها، وإما مالها، وإما حسبها، وإما دينها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حث راغب الزواج الراغب في الزواج على أن يختار ذات الدين، ذلك لأن هذه الأسباب ولأن هذه العوارض التي تجعل الإنسان يختار ويفضل سببا على غيره، منها ما هو باق مستمر دائم، ومنها ما هو عرض زائل. فالجمال عرض زائل، قد يبقى مدة وبرهة من الزمان، ثم إن سنة الله سبحانه وتعالى قد جرت على أنه يتغير. فالمرأة مهما كانت ذات جمال، إذا ما طعنت في السن وإذا ما كبرت تغير جمالها، وكذلك المال، لأنه عرضة للزوال، ومن جعل علاقته بأهله هو المال، فإذا ما نفد المال أو امتنعت المرأة عن أن تهب مالها لزوجها ربما تغير الحال. وكذلك فيما يتعلق بالحسب، والمراد بالحسب هي الصفات الطيبة التي يكتسبها الإنسان إما من فعله كالكرم والجود ونحو ذلك، أو يرثها، يعني يرث بعض هذه الصفات الحميدة كأن يكون والده أو جده أو بعض أهله ذوي فضل وكرم وشرف نسب. ولا شك أن هذه الأمور قد تعين الإنسان في حياته وقد تساعده على بلوغ مأموله، لكنها موازين قابلة للوجود وللضياع. فماذا يفيد اتصاف الأب والجد بالأخلاق الحميدة إذا كان الحفيد أو الابن على غير ذلك؟ مجرد وجود هذه الصفات في الأسرة قد لا يتحقق في الأفراد، وبالتالي ربما تزوج الرجل المرأة لأن أباها كان ولأن جدها كان، لكنها هي على غير ما كان عليه الأب والجد. إذن هذه العوارض المال والجمال والحسب قابلة للبقاء وقابلة للزوال، وإذا ارتبط الإنسان مع المرأة بسببها فإنه سيكون حيث وجدت، وستنتهي هذه العلاقة حيث فقد أو زال ذلك العارض. أما الدين فإنه عارض ثابت باق، وإنه علاقة إذا ارتبط الإنسان بها قادته إلى الخير، إلى الخير في الدنيا وإلى الخير في الآخرة، لأن من شأن ذا الدين أنه يتواصى بالخير، يتواصى بالصبر، يتواصى بالمرحمة، كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وهذا التواصي يقود إلى الخير ويزيد الإنسان خيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك به وربط العلاقة الزوجية بسببه، لأن ذلك أدوم للحياة، ولأن ذلك أفضل لحياة الإنسان في الدنيا ولما يقدمه إلى الآخرة. فإن الإنسان إذا صاحب أهل الدين وأهل الخير يجد من هذه المصاحبة نتائج طيبة يعينوه في الدنيا على طاعة الله، ويدفعونه إلى كل ما يؤدي إلى مرضاة الله. لذلك تكون الحياة مع أهل الدين حياة طيبة، لأن كل إنسان يراقب الله في صاحبه، وكل إنسان يتقي الله في صاحبه. فإذا كان ذا دين وذا تقوى لا يظلم صاحبه، إن أحب فعل كل خير أو كل شيء بسببه، ولا وإن كره فإنه لا يظلمه، وإنه لا ينسى حق الله سبحانه وتعالى ولا ينسى فضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أكد على هذه المعاني وحث الزوجين على التواصي بالتقوى والالتزام بالتقوى وعدم نسيان الفضل فيما بينهم، لأن هذا أمر ولأن هذا أفضل ولأن هذا أكمل لسير الحياة الزوجية في هذه الدنيا، ولأن الإنسان أيضا الحياة الزوجية ممتدة في الدنيا وفي الآخرة، وإذا كانت في الآخرة إنما تقوم على أيضا على التقوى وعلى الصلاح وعلى الفضل. ولذلك الإنسان إذا ما اختار ذات الدين إذا ما اختار ذات الدين كان ذلك عونا على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يعني النساء في هذه الدنيا المرأة الصالحة، هكذا وصف قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال مبينا آثار هذه المرأة الصالحة: إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار ذات الدين، ولأن اختيار ذات الدين تغطي اختيار ذات الدين، قد تكون ذات الدين وإن كانت قليلة المال لكنها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالتزامها في دينها تغنيك عن كثير من المال، وإن كانت قليلة الجمال فإن ما في صفاتها وما في خلالها من حسن التباعل ومن حسن العشرة يكفيك ويغنيك عن ذلك الجمال، وهكذا فيما يتعلق بالحسب. ولهذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فعليك أحرص حاول أن لا تفوت منك ذات الدين. اظفر من الظفر الذي هو الوصول إلى الغاية، والذي هو حصول المأمول، كأن الإنسان إذا وجد شيئا يؤمل فيه يقبض عليه بأظفاره فيقال قد ظفر به، بأن تمسك به تمسكا شديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، يعني بصاحبة الدين. ثم قال: تربت يداك، هذه كلمة تعود العرب أن يستخدموها، وظاهرها أنها دعاء على المخاطب ظاهرها، وربما كانت هذا في بداية الاستعمال، ثم بعد ذلك استخدمت للتنبيه وللفت النظر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام منبها من يريد أن يختار امرأة لمعاشرتها وللتزوج بها: أي لا تفرط في ذات الدين، فإن وجدتها فعليك أن تلتزم بها واحرص على ذلك. وإلا فأصل كلمة تربت يداك، تربت يعني لصقت بالتراب، وكان هذا في بداية استخدامها دعاء على من يخاطب بها أن يصاب بالفقر وبالفاقة، لأن الفقير ولأن ذي الفاقة تلتصق يده بالتراب إذ لا يجد ما يحول بينه وبين إيه؟ وبين التراب. لكن هذا الاستعمال لا يراد به ظاهره، وإنما هي كلمة استخدمها العرب بقصد التنبيه وبقصد لفت النظر. قال: متفق عليه، أي هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ثم قال: مع بقية السبعة، ويعني ببقية السبعة يعني أصحاب الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، فالحديث قد خرج في هذه الكتب في الكتب الستة في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي جامع الإمام الترمذي وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة وفي سنن الإمام النسائي وكذلك في مسند الإمام أحمد. فالحديث أخرجه أصحاب الكتب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة، أي الذي يرغب في نكاحها ويدعو إليها، خصال أربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. قال: فاظهر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه بين الشيخين مع بقية السبعة الذين تقدم ذكرهم في خطبة الكتاب. قال: الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع، يعني الخصال، وآخرها عندهم ذات الدين. آخرها عندهم يعني هذا حسب الواقع، فإن الناس إنما تنظر إلى المصالح القريبة، ولما كانت مصلحة الدين أبعد المصالح الدنيوية لذلك كان منزلتها أو ذكرها آخر المنازل. قال: فأمرهم صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وجدوا ذات الدين فلا يعدلوا عنها. قال: وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها، فأخرج ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: لا تنكح النساء لحسنهن فلعله يرديهن، يعني فلعل حسنهن أن يرديهن. بل هذا كثير ما يكون أقرب إلى الواقع. المرأة إذا رأت في نفسها جمالا بزت به قريباتها وأقرانها، أدى ذلك إلى فخرها بهذا الجمال وتطاولها على الرجل وادعائها أنها رضيت به وتنازلت وما إلى ذلك، وربما كانت منغصة حياة زوجها بسبب جمالها ذلك، من كثرة ما تفخر به ومن كثرة ما تثير حفيظته ونفسه، وأن فلانا وفلانا وفلان خطبوها، وأنه ينبغي له أن يحمد ربه وأن كذا أن قبلت به وهو الذي فيه وفيه، وكان من شأنها وهي ذات الجمال ألا ترضى إلا بفلان وفلان، وهكذا كلما أراد أن يدنو منها أو يقرب منها أو أن يلاطفها ثارت في وجهه وافتخرت بجمالها وتعالت عليه بشيء ليس لها فيه دخل. فإن هذا الجمال الذي اتصفت به أو هذا التناسق في أعضائها وهذه المسحة التي وجدت فيها أمر لا تملكه هي، وليس هو من فعلها ومن عملها، بل إن هذا مما امتن الله بها عليها، فكان الأولى بها أن تشكر الله بدلا من أن تكفر بهذه النعمة، وبدلا من أن تكون هذه النعمة سبيلا إلى التودد الذي يرغب في الزواج، والذي حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سببا في الاختيار، فيكون هذا الجمال نقمة على هذا الإنسان الذي تتبعه وتطلع إليه وقدمه في الاختيار على غيره. ولهذا قال: فلعله يرديهن. وربما أيضا كان هذا الجمال سبب في إثارة حفيظة الزوج مما يردده بعض الناس ومما يتكلم عنه آخرون، وربما لمزوا هذا الرجل وغمزوه يعني بجمال زوجته. قال ولما ولا لمالهن، أي ولا تنكح النساء لمالهن، فلعله يطغيهن، يعني المال يجعلها ذات طغيان. ثم قال وانكحوهن للدين، فإن النكاح للدين سبب في استمرار الحياة وفي الهناءة بهذه الحياة. قال ولا أمة سوداء خرقاء ذات دين أو ذات دين أفضل، يعني من غيرها، لأنها بدينها تستطيع أن تعوض هذا الإنسان أو هذا الرجل ما يفقده. قال وورد في صفة خير النساء ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسه في نفسها ومالها بما يكره. ثم أراد أن يبين معنى الحسب، قال والحسب هو الفعل الجميل للرجل وآبائه، وقد فسر الحسب بالمال في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه، قال من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا الحسب المال والكرم والتقوى، المال والكرم والتقوى هذا هو الحسب. لكن يقول إلا أنه لا يراد به المال، لأنه ذكر هنا معطوفا على المال، حيث قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، أن العطف يقتضي المغايرة، ولذلك لا يراد بالحسب في هذا الحديث المال، وربما أريد به كما قال هنا الكرم، التقوى، الاستقامة. لكن هذه غالبا ما تكون في صفات الآباء وفي صفات الأجداد، وإلا ما يتصف به الإنسان من هذه الصفات هل يسمى حسبا أو لا؟ هذا ما أشار إليه بقوله والحسب هو الفعل الجميل للرجل وآبائه، يعني إن كان متصفا بهذه الأفعال يقال فلان حسيب، أو قد يكتسب الحسب من أفعاله، من أفعال آبائه. قال إلا أنه لا يراد به المال في حديث الباب لذكره بجنبه، فالمراد فيه المعنى الأول. ودل الحديث على أن مصاحبة أهل الدين في كل شيء هي الأولى، لأن إذا كان صاحب الدين اختير للحياة الملازمة فاختياره أيضا للحياة غير الملازمة من باب أولى، لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم، ولا سيما الزوجة فهي أولى من أنكم إيه؟ من يعتبر دينه، يعني من يراعى دينه، لأنها ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك، أي التصقت بالتراب من الفقر، وهذه الكلمة خارجة مخرج ما تعتاده الناس في المخاطبات، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قصد بها لا أنه صلى الله عليه وسلم قصد بها الدعاء، أي لم يقصد بها أن يدعو على الرجل، وإنما كانت مثلا يطلق في هذا الباب. ثم قال وعنه، أي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله لبيان سنة من سنن النكاح، وهي أنه ينبغي لمن لقي إنسانا قد تزوج قد عقد زواجا ينبغي له أن يدعو له، وخير ما يدعى له به هو البركة، أن يبارك الله له في زوجه وأن يبارك الله له في هذا الصنيع حتى تكون حياته ذات معنى، وحتى تكون حياته حياة طيبة، حياة فيها كل موجبات الإلفة والرحمة والمودة التي هي غاية وهدف الزواج. وهذه السنة أبدل النبي صلى الله عليه وسلم بها سنة كان يتخذها الناس في الجاهلية. كان الناس في الجاهلية إذا تزوج الرجل قالوا له بالرفاه والبنين، يعني أن تكون حياتك حياة رفاهية وحياة مرح وحياة فيها من التلذذ بالدنيا وفيها من العيش الرضي. وفي الحقيقة الإنسان ليس هدفه هو الدنيا، نعم الدنيا مزرعة ووسيلة إلى الآخرة، وكلما كانت حياة الإنسان في الدنيا مستقرة كان ذلك أدعى إلى إيه؟ إلى الاستفادة منها في الآخرة. ولهذا أبدل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بالبركة، لأن البركة تشمل طيب الحياة في الدنيا والاستعداد بها للآخرة. ولذلك كان يقول بدلا من قوله بالرفاه والبنين، ربما كان الرفاهية نقمة على الإنسان، وربما كان البنين وربما كان البنون أيضا نقمة على الإنسان، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وبين أن من الأبناء ومن الأزواج من هو عدو. ولذلك الأولى أن تدعو لأخيك المسلم بأن يبارك الله له في حياته، أن يضع له البركة، والبركة هي كل موجبات الخير، يعني أن يعطيه في هذه الدنيا من كل شيء خيرا، هذا معنى البركة. ولا شك أن هذا الدعاء الذي استبدله النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء الذي تعود الناس في الجاهلية قوله لا مناسبة بين الدعائين، لا مناسبة بين الدعائين، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء شامل يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. ولذلك قال له بارك الله لكما، أو بارك الله لك وبارك عليك، وجاء في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما تزوج إنسان يقول له بارك الله لك، أو يقول له ولزوجه بارك الله لكما وبارك عليكما، يعني إن البركة لا تقتصر فيكما بل تشمل أيضا من هو إيه؟ من يكون حولكم من الأولاد وغير ذلك.
وجمع بينكما في خير، وجمع بينكما في خير. هذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهنئوا به المتزوج، أن يهنئوا به الزوج. ومعنى يرفي يعني يهني، ولذلك قال كان إذا رفأ يعني إذا هنأ إنسانا بسبب زواجه قال له هذه المقالة. قال رواه أحمد والأربعة، ثم قال وصححه الترمذي، والترمذي أحد الأربعة. وقد قلنا فيما مضى إن الإمام الحافظ ابن حجر قال في مقدمة الكتاب إذا روى الحديث أصحاب السنن الأربعة وأحمد فإنه يقول أخرجه الخمسة أو رواه الخمسة، وإذا عدل عن هذه اللفظة ربما يعدل عنها لموجب كما هو هنا، فحيث أخبر إن الإمام لأن الأصحاب السنن الأربعة رووا هذا الحديث، أصحاب السنن الأربعة رووا هذا الحديث مع أحمد، لكن لما كان الترمذي قد صحح الحديث كأنه غير اللفظة التي اقترح أن يذكرها وقال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. فقوله صححه الترمذي هو بيان لأن الترمذي قد رواه وحكم بصحته، وكذلك صححه ابن خزيمة، يعني رواه ابن خزيمة زيادة على الأربعة، ورواه ابن حبان أيضا، وكل من الترمذي وابن حبان وابن خزيمة قد صححوا هذا الحديث، حكموا بصحته وأنه مما يحتج به لسلامة سنده من كل علة. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة، إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قال الرفاء أو الرفاء الموافقة وحسن المعاشرة، وهو من رفع الثوب، وقيل من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع. فالمراد إذا دعا صلى الله عليه وسلم للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك. وقد أخرج بقي بن مخلد عن رجل من بني تميم قال كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا الحديث يعني بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يقول هنا أخرج بقي بن مخلد، بقي بن مخلد أحد كبار علماء المسلمين وله مسند مسمى به مشهور يقال له مسند بقي، ومسند بقي بن مخلد يضاهئونه بمسند الإمام أحمد رحمه الله، حتى إن ابن حزم الإمام ابن حزم في كتابه جوامع السيرة حاول أن يقارن بين مسند بقي بن مخلد ومسند الإمام أحمد، فأورد ما لكل صحابي في هذين الكتابين من أحاديث فعمل مقارنة. يقول مثلا مسند عائشة في كتاب بقي بن مخلد عدد كذا، ومسند عائشة في كتاب الإمام أحمد عدد كذا، فهم يظاهرون ويقارنون ويوازنون بين مسند بقي ومسند الإمام أحمد، لكن مسند بقي مما ضاع من الكتب، ولم يبق منه إلا جزء يسير جدا، طبع قريبا هذا الجزء اليسير يعني من الباقي من مسند بقي بن مخلد. يقول هنا: وقد أخرج بقي بن مخلد يعني في مسنده عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا الحديثة، يعني بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال: وأخرج مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بارك الله لك. هذا الحديث له قصة طويلة. حديث جابر مشهور بحديث جمل جابر، وذلك أن جابر رضي الله تعالى عنه لما قتل أبوه في يوم أحد ترك له 7 بنات، يعني 7 أخوات، وترك له دين، وكانت له مزرعة حديقة، فلما جاء وقت الجداء الجداد كلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الدين أن يضعوا، لأن جابر وقع في مصيبة، أبوه توفي وهو حدث سنه صغيرة، وله من الأخوات ما يحتاجن إلى رعاية، والدين يستغرق كل المال، فكلمهم فأبوا أن ينقصوا من الدين شيء، وهذا شأن يهود، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمره، قال: إذا جددت التمر وجمعته لا تكن لهم حتى إيه؟ حتى تعلمني. فلما جد التمر وجمع جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فذهب معه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن يبارك لجابر في ماله، ثم قال له: كلهم. فاستوفوا حقهم، يقول جابر: وكأن التمر لم ينقص منه شيء. ثم إن جابر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة في غزوة من الغزوات، وكان عنده جمل يقول ناضحنا، يعني هذا الجمل الذي يأتون به للماء يسقون عليه، ما عنده غيره، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا العودة الجمل أبى أن يسير من الضعف والهزال وما إلى ذلك. يقول جابر: حتى هممت أن أسيبه من شدة ما عانى منه. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، ولما استعلم أمره وأخبره أنه سيترك جمله لأنه لا خير فيه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قضيبا وضرب به الجمل. يقول جابر: فسار الجمل سيرا لم يسر مثله، حتى إنه كان يساير النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله، فقال له: تبيعه يا جابر؟ قال لا. قال بعه بأوقية يعني من ذهب أو بخمس أواق أو نحو ذلك. وفي كل حال يقول لا. ثم إن جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه في السؤال قال يا رسول الله أبيعه وأشترط حملانه إلى المدينة بشرط أن يوصلني المدينة ثم خذه. فلما وصلوا المدينة جاء جابر بالجمل إلى باب المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خازنا أن يعطي جابر القيمة وأن يرجح له في الميزان وأن يزيد. وبعد أن قبض جابر الجمل القيمة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أنني شددت عليك وألححت عليك والجمل قد وقع في نفسك موقعا بعد أن أن تغيرت حاله؟ يعني كأني أنا أخذت منك الجمل وأنت غير راض. قال له خذ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم. ثم قال له يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم. قال له بارك الله لك. ثم سأله أبكرا أم ثيب؟ قال يا رسول الله بل ثيب. قال له هل لا تزوجت بكرا؟ فاعتذر جابر رضي الله عنه بأن له سبعة من الأخوات وأنه يحتاج إلى من تتولى شؤونهن تمشط شعورهن وتهيئ لهن الطعام لأنهن صغيرات. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال له بارك الله لك. فهذا هو سبب ورود هذا الحديث إذ قال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لك. قال وزاد الدارمي وبارك عليك. زاد الدارمي في كتابه. وكتاب الدارمي ماذا يسمى؟ مر معكم سنن ولا المسند؟ لا هو سنن وليس مسندا. ونحن سبق أن عرفنا وتكلمنا وقلنا إيش الفرق بين السنن والمسند. المسند هو ماذا؟ هو الكتاب الذي يجمع مرويات الصحابي الواحد في مكان واحد دون ترتيب، وإنما يعنى بجمع أحاديث الصحابي الواحد. فيقول مثلا مسند أبي بكر ثم يورد الأحاديث التي رواها أبو بكر عموما، ثم بعد ذلك يقول مسند عمر وهكذا. وأما السنن فهو الكتاب الذي يؤلف على أبواب الأحكام، كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة الحج وهكذا. وكتاب الإمام الدارمي مصنف على ذلك يعني على الأبواب. فمن قال أو من سماه مسندا فإنما سمى ذلك يعني على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة التي استقرت والاصطلاح الذي استقر عند العلماء. ولهذا كتاب الإمام الدارمي يسمى سننا. قال وزاد الدارمي يعني الدارمي أخرج حديث جابر كما أخرجه مسلم وزاد فيه وبارك عليه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بارك الله لك وبارك عليك. وفيه يعني وفي هذا الحديث أن الدعاء للمتزوج سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا ذلك وهو قد باشر هذا الأمر. هذا بالنسبة إذا دعا غير المتزوج للمتزوج. لكن هل المتزوج يقول لنفسه هذا الدعاء أم ماذا يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم المتزوج أيضا أن يدعو لنفسه، يقول: وأما المتزوج ألا يجيبه، لأنه تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي لك لا تنسى مثل هذا الدعاء في غمرته فرحة الزواج، فإنها دعوة عظيمة تسأل الله خير المرأة وخير ما جبلت عليه، لأن الإنسان مجبول على خير وشر، فيه من خصال الخير وفيه من خصال الشر. فإذا سألت الله أن ييسر لك خصال الخير كان ذلك عونا لك على الطاعة، وكان ذلك عونا لك على حياة سعيدة. وإذا استعدت من الله، استعدت بالله سبحانه وتعالى من شرها، أن يصرف الله عنك شرها وأن يصرف عنك شر ما جبلت عليه، كفاك الله شرها، كفاك الله شرها وشر ما جبلت عليه. نعم، ما سمعت؟ نعم، ليسمعها حتى هي تدعو أيضا وتقول بالنسبة له هذا الدعاء، فيجمع الله له ما بين الخيرين ويدفع عنهما سوء السوء وشر ما جبلا عليه. ليدعو، فعسى الله سبحانه وتعالى يكفيه شرها في مستقبل الأيام ويغير الحال بأحسن.
هل تأخذ بنصيحتي وتدعو أيضا؟
ما المانع؟ نعم، في كل، وغالبا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو في كل شيء جديد، في الثوب إذا لبسه، الثوب الجديد إذا اقتناه، الدابة. واليوم نحن يمكن أن نستخدم هذا الدعاء في، كما قال الأخ، في السيارة، لأنها دابة يسأل الله أن يرزقه وأن يهبه خيرها وأن يجنبه ويعيذه من شرها. نعم، قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، وهذه على سبيل المثال، فيدخل في ذلك كل ما يتعامل الإنسان معه مما له خير وعليه شر. قال: فليأخذ بناصيتها وليقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني حديث عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، ثم بين هذا التشهد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، يعني إن الإنسان إذا عنت له حاجة وأراد الدعاء أو أراد أن يبدأ بطلب هذه الحاجة، فعليه أن يبدأ بهذا التشهد، أن يبدأ بهذا القول أن يبدأ بهذه العبارة، وتسمى بخطبة الحاجة، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن قدم بين طلبه وبين حاجته بهذا التشهد وبهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء وهذه الخطبة كما جاء في بعض الروايات كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا مشعر بأهميتها وبفضلها. يقول: إن الحمد لله، لأن الإنسان من الآداب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أردنا أن ندعو أن نقدم بين يدي الدعاء الحمد لله والثناء عليه، وأن نصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحمد لله والثناء على الله بما هو أهله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي وعد الله بقبولها وبإجابتها. والإنسان إذا قدم ذلك كما جاء في الأثر أن من قدم بين يدي دعائه الحمد لله والصلاة الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وختم دعاءه أيضا بذلك، فإن الله يستجيب، وجاء إن الله يستحي أن يستجيب أول الدعاء وآخره ولا يستجيب ما بينهما، فكأن هذا تحصين لدعائك، وأنه قمن أن يستجاب لك أن تقدم بين يدي دعائك وطلبك الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن الأدب، لأن الإنسان جرت العادة أن يلح في الدعاء وفي الطلب، وربما عندما يطلب ويلح كلما كان دعاءه مشتملا على هذه الآداب كلما كان ذلك أرجى للقبول، لأن الله سبحانه وتعالى يسره ويفرح بدعائك له، والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعو. وكما قيل إن الآدميين الإنسان منهم يغضب إذا دعوته وألحه، والله سبحانه وتعالى يفرح إذا دعوته وألحه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقك لعبادته، ومن عبادته أن تدعوه، بل كما جاء إن الدعاء مخ العبادة. ولذلك هذه العبادة ينبغي أن تقدمها في أكمل صورها، ومن أكمل صورها أن تبدأها بالثناء على الله بما هو أهله، وبالدعاء وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه مما أمرك الله به، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. وإنما عبر عن هذه الخطبة بالتشهد لأن الإنسان يذكر فيها عبارة التشهد، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: التشهد في الحاجة أي عند طلب الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ومعنى نستعينه أي نطلب منه العون، لأن الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل الماضي تكون لإيه؟ للطلب. أي نطلب عونا ونطلب مغفرته، فإنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله، نستجير بالله، نطلب من الله أن يجيرنا من شرور أنفسنا، لأنه ربما كان دعاؤك الذي تطلبه مجلبة للشر وأنت لا تدري، فإذا كان هذا الدعاء قد يجلب عليك شرا فالله يكفيك، يكفيك ذلك الشر. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، لأن هذا وفق ما قدر الله وقضى. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني وأقر وأعترف في قرارة نفسي وفيما أعلنه وأظهره وفيما أعلم به الآخرين أنه لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة لها مكانة عند الله، وأن كلمة لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض، وأن لا إله إلا الله لا يعدلها شيء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. موسى كليم الله، موسى الذي اختاره الله يريد أن الله يخصه بشيء أيضا في الدعاء، ولهذا طلب هذا الطلب. فلما أجيب بقوله قل لا إله إلا الله قال: هذه كلمة كل الناس يقولوها، أنا أريد شيء أختص به. فبين له الله منزلة ومكانة لا إله إلا الله، فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني الكون كله في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ترجع، ما في شيء أفضل من لا إله إلا الله. ولذلك مما علمنا الله في الدعاء هذه المقالات.